صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغرم يا آمين. ما خابنا
السماء مولاي
عن سيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أمر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خير الجزاء. نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم، أن يكتبنا من أعوانهم، أن يكتبنا من حملة راياتهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مثل هذه الليلة يجب الوقوف عند ذكرى ليلة عاشوراء وعند أحداث هذه الليلة الطويلة والساعات التي مرت على أهل البيت، ساعات عصيبة وعلى من كان معهم. سلام الله عليه. لسائل أن يتساءل، كل القادة عبر التأليف يحثون الناس ويحثون جماهيرهم ويستنجدون ويكثرون من الأنصار والأصحاب، فلماذا سيد الشهداء صلى الله صلوات الله عليه في مثل هذه الليلة وقبلها أيضا كان يدعو أصحابه للتنحي عنه وكان يحثهم على مغادرة خيامه ومصاحبته، فلماذا كان يفعل؟ كلنا نعلم أن كل قائد بحاجة إلى شحن مقاتليه بالمعنوية، بالتالي المعنوية ترتفع لما يكون العدد أكثر، وكل قائد عبر التأليف يحب أن تكون الأعوان والأنصار أكثر عنده وتحت رايته وفي جيشه. فلماذا الإمام الحسين سلام الله عليه ركز على هذه النقطة؟ دائما يقول ارحلوا عني ليس عليكم مني دماء، مكان آخر يقول أنتم في حل من بيعتي، يعني مبرؤون بالذمة، أنتم مبرؤون بالذمة. كل من يروح الطريق هذا الليل لا دماء، هذا الليل فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، فإن القوم لا يطلبون أحدا غيري، فإن أصابوني فإنهم سيذهلون عن طلب أحدكم. ليش الإمام كان يفرغ أنصاره في هذه الليلة العصيبة؟ هذا موضوع بحاجة إلى دراسة. ثم أنصار الإمام صلوات الله عليه، لماذا هذه النصوص حجة الله إمام المعصوم؟ وكلام الإمام تدري إمام الكلام، الإمام يقول فإني لا أعلم، أما بعد فإني لا أعلم. علم الإمام واسع، علم الإمام لدني، مو لم أرى أو لا أرى أو لم أسمع. فإني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أولى من أصحابي. علم الإمام الكبرى يقول ماكو في التأليف. ودونك الإمام الرضا صلوات الله عليه لما يقول ليس لهم على وجه الأرض من شبيه، شنو كان يقول؟ شنو من معادن؟ النبي صلى الله عليه وآله لما يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فتدري اليوم الماسة واحدة أحياناً تباع بثمانية مليون، وهالأرقام الخطيرة، الماسة عبارة عن كذا جرام، لكن تشتري 50 طن من الآجر ما يساوي جراماً من الألماس. ليش؟ لأن هذا معدن نفيس وهذا معدن خسيس.
هذا معدن رفيع وذاك معدن وضيع طبيعي. الناس معادن، ليش هذول حازوا هالمرتبة؟ ليش صار لهم هذا الشأن الكبير؟ للحديث صلى. أما أتوقف عند السؤال الأول، التاريخ يذكر لسيد الشهداء صلوات الله عليه ثلاث مواطن أذن لأصحابه بالرحيل والانصراف. الموقف الأول، لأن الليلة عندنا حديث طويل ولازم أتوقف عند أحداث التاسع من المحرم، وخصوصا الليلة وهالساعات، فأريد أختصر الحديث. الإمام سيد الشهداء في عدة مواطن أذن لأصحابه بالانصراف. الموطن الأول هو مكة صلوات الله عليه، لما خطب وخرج من مكة خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيب الفتاة، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. بعدها أذن لأصحابه بالانصراف. هنا يقال انصرف عنه الكثيرون من مكة. أنا ما رايح للكرسي، إذا واحد يطمع بمقعد مثلا يفرض بالبرلمان ولا يحصل وزارة ولا مقاطعة ولا إقليم، ترى ما عندي ذنب، أنا رايح مشروع استشهادي، رايح للشهادة. وقد أخبره الحبيب المصطفى، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يراهن سمايا. فأحد إذا جاء على كرسي ولا طمع لا يأتي، أنا رايح للموت. وهذه نقطة يسجلها التاريخ في صراحة سيد الشهداء بالأحرار. أهل البيت ما عندهم التفاف التواء وتعرج في المواقف أبدا. المكر أساسا باللغة العربية شنو؟ هو الالتفاف، مشتق من معنى الالتفاف. ليش؟ لأن المكر ما يجيك سيدة في الوجه، هو إضمار المكر أو إضمار الحيلة وإيذاء الخصم. وهالشكل يقولون أساسا باللغة الالتفاف. أهل البيت سلام الله عليهم بعيدون كل البعد عن هذه الأساليب من اليوم الأول واضح. حتى أبوه أمير المؤمنين يوم الشورى من قلة سيرة على سيرة الشيخين، على كتاب الله وسيرة الشيخين، الإمام رفض لصراحته ووضوحه وصدقه مع نفسه ومع المجتمع. يومها كان بإمكانه يقول له نعم ويبايعون ويصير خليفة، لا مو هالشكل. أهل البيت بعيدون عن الالتفاف، الصراحة والوضوح هذه مواقفهم. إذن أذن لهم في مكة. اثنين، أذن لهم في منطقة زبالة كما يذكر التاريخ. أكو منازل مرة بها سيد الشهداء. أنا شفت واحد عامل إحصائية، طبعاً إحصائيات كربلاء كثيرة، لعلي ما أدري قد سنة من السنين ذكرت بعض الإحصائيات في هالمجلس المبارك الكريم. تصوروا ذاكر 1470 كيلو متر تقريباً، بس هاي الحدود ما نقدر نقول دقية رياضية، من مكة المكرمة إلى أن وصل إلى كربلاء 1470 كيلو متر. هذه منازل عديدة مرة بها سيد الشهداء حقيقة، ذات عرق وشراك وما أدري زبايا وزرود والبيضة وإلى آخره. منازل مرة بها سيد الشهداء ومناطق ومدن. لما وصل إلى زبالة وأتاه النبأ، نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وآني بن عروة، خطب الإمام صلوات الله عليه، قال أما بعد فقد أتانا نبأ فضيع، قد استشهد مسلم بن عقيل وعامي بن عروة، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليكم مني دماء. والموقف الثالث هو الليلة. الليلة لما جمعهم صلوات الله وسلامه عليه، الليلة عدة أمور أكون إذا سمح الوقت أذكرها ولو على وجه السرعة. اليوم من الظهر إلى منتصف الليل مواقف عديدة حرية بالدراسة والوقوف عندها. اتلاحظ الليلة لما الإمام اجتمع بهم وخطب هذه الخطبة، أما بعد فإني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خير الجزاء. ثم أمرهم بالإنصاف صلوات الله عليه: ليس عليكم مني بضرر، أنتم في علم بيعتي. مو بس هذا، أخذ يحثهم وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي هذا الليل فاتخذوه جملا. كان العربي أحيانا ما أدري يتستر بناقته أو جمله من كل مكان. حتى في قضية الجد بن قيس في صلح الحديبية يقول اختبأ تحت ابط ناقته. الشكل التاريخي يذكر عن هذا المنافق. الغرض، فالإمام الشكل يقول صلوات الله عليه، والسر لماذا الشكل ينفر الناس أو ينفر الأنصار أو يأذن لهم بالإنصاف وبذلك يخالف قاعدتين عسكريتين. الأولى أنه لازم يطلب الكثرة والإمام يطلب القلة. اثنين، أن الإمام صلوات الله عليه لا يحافظ على معنوياتهم. عادة القائد يقول لهم النصر والكذا والفلان، وإن الإمام بكل لحظة يخبرهم بالاستشهاد والموت. الإمام خلي شوية من أسأل قضية بصراحة بما عندي شوية من الوقت. الإمام صلوات الله عليه روحي له الفداء بأبي وأمي، كان جاي في مشروع استشهاد وهو يعلم أنه قد أتى للاستشهاد، فما كان يريد ضحايا كثر ولا كان يريد إراقة الدماء. أيوة، والدليل خطبه المتكررة ووعظه ونصحه حتى لأعدائه. وصحيح اثنين، الإمام صلوات الله عليه يعلم سلفا بأنه لو أتى بالألوف فجيش بني أمية لا ينهزم، أقصد عسكريا، ما أقصد على صعيد القيم على صعيد المدن، بالتالي الفرص مو متكافئة. مرة أتخبر هالمعنى بالتسعينات نادر جدا، هالمجلس المبارك الله يرحم حج اليوم كان موجود الرؤون الله ليله عاشوراء كمان. الغرض، اتذكر عملنا دراسه في وقت قلت هالامر، عمي جيش الامام اذا تحس قويا حقيقه حتى مع جيش النبي يوم بدر تشوف فوارق عجيبه، وحتى انه بينه وبين جيش ابن سعد وابن زياد ما كان تكافؤ في الفرص ولا استراتيجيه في الحرب ولا بين الجيشين. شلون؟ يعني انت لاحظ اقل روايه تقول ازدلف الى الحسين 30,000، بعضهم يقول 100,000، بعضهم يقول 1,000,000 يعني مليون، بعضهم يقول اولهم بكربلاء واخرهم بالكوفه، جيش الكوفه، بعضهم يقول اوله بكربلاء واخره بالشام. ليش تسمع في التاريخ أخذ الحدادون يصبون الليل بالنهار؟ حدادين قام يشتغلون 24 ساعة دون انقطاع لبذل النبال وتهيئة السيوف والرماح لاستهداف الرسول. إذا فرضنا 30,000، جيش الإمام صلى الله عليه 72، قول عمي مبالغة منها، عدل واحد يقول 100 مع بني هاشم وكذا، زين 130,000 لو تريد تدرسها دراسه اليوم ثلث، عمي هيك خلنا نحسبها، عشر 30,000 ايش قد؟ 3,000، صحيح ولا لا؟ عشر 30,000 3,000، زين عشر 3,000 ايش قد؟ 3,000، وصحيح؟ جيش الامام لو فرضناه 100 مقابل 30,000 يطلع نسبة الجيشين ثلث عشر العشر. عارف شو قالوا؟ يعني مقابل كل مقاتل واحد أكثر من 300 شخص، مقابل كل مقاتل واحد من الجيش الإمام 300 شخص من الأعداء. هاي المعادلة. اثنين، الجيش اللي اجى، ليش احنا نفضل اصحاب الامام حتى على اهل بدر كما في نصوصنا؟ لان الجيش اللي انبرع لقتال النبي يوم ذاك يوم بدر كان جيش عشائري، جيش مو منظم، جيش كان مثل ما نقول لجماعه ارستقراطيين متنفذين. اما الجيش اللي اجى الى قتال الحسين جيش نظامي، جيش دوله، منظم وإلى خيالة وإلى رجالة وإلى رومات وإلى أمير وإلى كذا وإلى كذا، صحيح ولا لا؟ جيش منظم. ثم الإمكانات المهولة اللي أتاحها يزيد وابن زياد لهذا العسكر ما كانت تخطر على بال أحد. ثم الأساليب اللي حقيقة قاموا بها، اليوم كنت أشوف في بعض المصادر التاريخية شيء مؤلم مؤلم أيها الأخوة. يقول في اليوم السابع من المحرم اجتمع الإمام الحسين بعمر بن سعد، عمر بن سعد اللي اليوم أشوف يقول عنه ابن حجر والعجمي يعبران عنه تابعي ثقة. ابن سعد يصير ابن سعد يصير ثقة، روى الحديث عن أبيه وعن بعض الصحابة، طبيعي يصير ثقة إلا ابن حجر والعجمي لأن يدك لطخت بلبس الجبل، طبيعي يصير ثقة يقول. من أين جاب هاي الثقة هذا؟ وسأذكر لك ترجمته إذا سمح لي الوقت. اجتمع ويا الإمام واحد اسمه يزيد بن خولة الأصبحي، رفع التقرير لابن زياد، قال له قد اجتمع عمر بن سعد بن حسين ليتفاوض أو ليتناقش وكذا. حينما تشوف أجل الأمر الصارم من ابن زياد يمنعه عن ملاقات الحسين والاتصال به، هو يريد عملية كسب الوقت، يجيش الجيوش ويجمع الجنود يجمعهم على الحسين. وأجل الأمر ذلك يوم السابع، أجل الأمر أن أحبس عنهم المعركة. ومن يوم السابع اليوم كنت أشوف في بعض المصادر قطع الماء عن أهل الحسين وعيالاته. التاريخ يقول فأبان عليهم الظما أو أضر بهم الظما والعطش من اليوم الثامن. من يوم الثامن بين عليهم العطش، لأن يوم السابع كان آخر يوم حصلوا الماء. لاحظ. فبيت القصيد، الإمام صلوات الله وسلامه عليه رحل الفداء، كان فيما يريد من الأهداف أيها الأخوة، وهي أهداف عديدة، أن يقلل عدد الضحايا. كان فيما كان يريد صلوات الله عليه وهو يعلم بأنه سيستشهد، فماذا يصنع بكثرة الأنصار حتى يستشهدوا؟ يريد بأقل عدد ممكن. كان صلوات الله وسلامه عليه يبحث عن الكيفية وليست الكمية. مو مهم أن يكون عنده 30,000 غير منضبطين، شو الفائدة؟ الإمام يريد 72 ليس لهم على وجه الأرض من مثيل. هاي الإمام رحيل الفداء. الإمام سلام الله عليه بين خيارين، اسمح لي ندرسها التفصيل. إما أن يكثر العدد وبالتالي السيطرة عليهم ما يكونون يتبعون الحسين عقائديا وأيديولوجيا، بالتالي بساعة الحرب يشوف الأزمة والمواجهة، إما ينشق عن الإمام مثل ما فعل الخوارج بصفين مع أبي أمير المؤمنين، إما ينشقون وإما يأسرون الإمام ويأخذوه أسير إلى النساء. فالإمام ما كان يريد عناصر غير منضبطة وغير مؤهلة، كان يريد التعبير ما ينجي يختار يصطفي، مو كل واحد يجيبه والإمام يدعوه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا كان يريد جماعة ونخبة مهيئة صلوات الله وسلامه عليه. قصد الإمام هذا المعنى روحي وجده. أما إذا سألت هو مثلا صرف الأنصار وأباح لهم الرحيل، ليش يوم عاشوراء استنصر القتلة؟ ليش يوم عاشوراء قال هل من ناصر ينصرني؟ ترى هذا موجب. وحاش الحسين وهو نبي الضيف، الإمام راد شيء يسوي، راد يعطي النداء الأخير، راد يمنح فرصة أخيرة لمن يمكن انتشاله من نار جهنم. وفعلا هذه حققت بعض الأمر. التاريخ يقول الحر وسحاء 25 رجلا انشقوا عن ابن سعد، هذا أقصى ما يقال، لأن ذولا كانوا شبعانين من الحرام، هؤلاء قوم قد ملئت بطونهم من الحرام. هذا الواقع، لما يقولون نقاتلك بغضا من نار أبيك، هذه بطون مليانة بالحرام. من هنا كان سيد الشهداء صلوات الله عليه إذا استنصرهم كان يريد أن ينتشل من يمكن انتشاره. من ضمن أهداف الإمام إذا تسألني ليش استنصرهم صلوات الله عليه، كان بأبي وأمي يريد أن يبلغ الصراع مداه، وبتعبيرنا يتمم الحجج بعد الحجج. ليجي واحد منهم يوم القيامة ما شفت، ما سمعت، ما قدرت أشوف. لا، الإمام كان يكرر الموقف ليتمم الحجج عليهم أمام الله يوم القيامة. ولعل للإمام أهداف أخرى، كان يريد أن يهز وجدانهم. إذا بقي ذرة من الضمير والوجدان والشرف مقللهم، فراجعوا أحسابكم إن كنتم عرضا كما تسألون. هذا يحرك ما تبقى من حمير، ومثل ما نقول غيرة وعبارة. إذا أكو فيهن الإمام صلوات الله عليه أراد ذلك، يخسر من يقول أن الإمام استسلم. معاذ الله، وعدنا واحد أجرب حس كاتب من الكتاب يقول استسلم وندم ولا تحيد ندم. هذا الحسين، الحسين اللي ابن الزبير مالك يقول سيد أهل الإمام الذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف. هذا الحسين، أنت تقول استسلم الحسين؟ حسين استسلم. صاحب المقولة اللي صداها يهز عروج الظالمين، لقد ركز الدعي بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يرضى الله لنا ذلك ورسوله، إلى آخره صلوات الله عليه. روحي له الفداء. ملحن عند أبيات جميلة، أبيات المعروفة، لما يقول فسامته يركب إحدى الندين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها. إلى أن يقول إذا لم تجد غير نفس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميلانها. إلى أن يقول تريب المحير تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. هذا الحسين أبو الإباء والشمر، عفيرا، العفير الذي يجب إلى الدم وعلى دمائه التراب. هذا يسموها فيه السلام على الخد الجديد، مو تراب، هذا المعفر. روحي له الفداء. عفيرا مدى عايمته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبر شجعانها. شجعانهم إذا كانوا يشوفون كان يتهاون، إذا وقع بصرهم في وسط. روحي له الفداء. أبو الإباء الحسين، أبو شمل، اليوم قضايا كثيرة، اسمحوا لي أختصرها. آخر والد وصلت عصر التاس وعاي على كربلاء هي راية الشبر بن الجوشن، ومعه 9000 مقاتل، ومعه كتاب مفصل من ضمن أقرانك مقاطع من الكتاب، مقاطع يقول له للمساعد، يقول له فإذا قتلت حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. بعدين شوف خسة الزيارات، وإني أعلم أن ذلك لا يضر به بعد القتل، ولكن لنذر نذرته وقول قلته. هذا المزيات وهذا ابن سعد. ابن سعد منه اللي أكو في التاريخ نظر إليه النبي يوما فنفر منه، قال يكون مع قوم يأكلون الأرض كما تنحس البقرة الأرض بلسانها، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر لمحه أمير المؤمنين وهو صبي، قال له ويحك يا ابن سعد كيف بك إذا خيرت بين أمرين، فلا إذا خيرت في مقام بين الأمرين فلا تختار إلا النار. اقرأ تاريخ هذا. حتى أباه سعد ابن أبي وقاص حرمه من الميراث من كثرة ما سمع عن النبي وعن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نبأ هذا الشخص ومستقبل وما يفعل وما يصنع حرمه من الميراث، أوصى بجرمانه من الميراث. هذا الشخص صاحب ما أدري شو لك العقل المتزمت، صاحب الدنيا. هذا الشخص صاحب الضمير الميت والعقل المنغلق اللي كل عقله وروح الدين والدرهم وملك الغيب وأبيات أنت سامحها والله فوالله لا أدري وإني لحافظ أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الغيب والغيب ملكي أم أرجع مأثوما لقتل حسين؟ حسين ابن عمي والحوادث جمة ولي في الري قرة عين إلى أن توصل إلى الاستنتاج الخبيث. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. إلى الصدور إحنا نتوب قبل حياتي. صاحب الضمير الميت استدعاه لحسين الحوار في خيمة اليوم قبل الغروب، وراح الإمام بمعينة حامل رايته أبي الفضل وولده عبيد الأمر، وإجا أبي سعد مع ولده حفص وغلامه بريد، وكان معهم أنصار كذا حوالي 20 نفر. أرجعوهم بقى الإمام بالخيمة يتفاوض بهم، قال يا ابن سعد تأتي يوم القيامة وأنت قاتل لبضعة رسول الله، لابن رسول الله، لحامل رسول الله؟ قال يا ابن رسول الله أخشى من ابن زياد. شوف الحجة، عذر أقبحهم على من أخشى يا ابن سعد؟ اللي ما خلانا حجة اليوم العصر في خيمة المقاومات بين الجيشين، خيمة خيمة، على من أخشى؟ قال أخشى منه على ضياعي وأموالي وداري. حقيقة هذه القصة. قال أما جارك فأنا أبني مالك. والحسين أهل الحين وصاحب جود وسخاء وإلى مالين، للأسف ما أقدر أن أبسط الحديث. ودخل على أسامة بن زيد يبكي في مرضه، قال ليش تبكي؟ قال له غمّا. قال له شنو غمّك؟ قال له مديون أخشى أن أموت. قال له أنا أقضي دينك قبل موتك. وقضى تلك الألوف إلى حسين يرفع، قال له أنا أبني هذا. قال له ضياعي أراضي بساتين. قال له أنا أعوضك بضياع عندي في الحجاز واليمن. التفت قال له أخشى أن يقتلني الإسلام. قال الإسلام عندك 300,000 واحد مثل هذا الحاصل الساقط والسافر يجوز بن زياد اللي يتعلمه هو المتحرك يذهب وراء بن زياد. الحاصل صار ويا نقاش الإمام هو يحاول ويا إلى آخر كلمة. قال للإمام سلام الله عليه في شعير عبيد الله بن زياد الكفاية. الإمام قال أحدثك بخبر عن جدي رسول الله أنك لا تهنأ من بعدي ببر العراق إلا يسيرا، وكأني برأسك يتخذه الصبيان غرضا بينهم في الكوفة. غرضا يعني مرقما. لاحظ شلون؟ قال له في شعير بن زياد الكفاية لو طال شعيره ونفض ثوبه، أي العربي كان من نزعه يقول ينفض ثوبه يعني مقهور، نفض ثوبه وغرس من بالأمان كذا ضحك الله على فراشه. أنا أنصحك وأنت تروح تجي تحكي للأمور ما في قاموس شرف وفضيلة وذمة وضيع أبدا. إذا حكى حكى بالفلوس والبيت والأرض والعقار والزراعة. هذا ابن سعد اللي تسمع عنه مواقف عجيبة مثل بكرة الصبح بالمقتل تقرون بعد صلاة الفجر الحسين صلى بأصحابه، هذا ما صلى بأصحابه، وضع السهم في كبد القوس قال اشهدوني عند الأدلة أني أول من رمى الحسين وأهل بيته. أول من رمى، مو بس أول مرة ما أسمح لي لأن ليلة الأحداث لا تتأشير إلى بعضهم، مو بس أول مرة ما هو أول من قام بتسليم الحسين الكوفي. النص حد جرى بعد قتله هو الخسيس إجا فسلب ذراع الحسين وتجرأ الآخرون على تسليبه وانت تدري حتى لبس ثوبا مخرقا سبلا تحت أثوابه هذا من وجه أهل الكوفة سببه وتقرأ بالمقاتل لأن مخيل يديه بثوب قصير هذا ثوب قصير معكم والسبب والعتيق هذا أيضا سلبوه من على بدن سيد الشهداء بعد عنده مو بس يشهدوا لي أن الأمير غمر أول من سلب وقام الآخرون لتسليم الحسين وبنات الرسالة أن كلمات أخرى هو المناد مثل ذلك يا خيل الله الكريم ومن جنة أبشري ورضي صدر الحسين المطهر بعد أزيدك هو نفس بكرة الظهر أخذ قبس النار وقال علي بالنار لأحرق بدون الظالم هو هذا نفس أمر السعادة الإمام صلوات الله عليه في هذه الليلة الكثير أما عصر تاسوعاء زحفوه وكان متكئا على مقبض سيفه قرب الغروب قبل تغيب الشمس اليوم وإلى به صلوات الله عليه يشعر أن الحوراء زينب تناديه أخي أبا عبد الله أخي أبا عبد الله كأن هونت عيناه غضبا لباب الخيمة متكئ على السيف غطاء من نادته بالأمان في أخيه قال إن أما طه به الجيوش قد أقبلت وفعلا تبين عندهم أمر بالسحف هو اليوم يوم عصر تاسوعاء فأرسل إليه أخوه أبو الفضل العباس أجا وعظهم ونصحهم وقال لهم أرخوا حتى آتيكم بالخبر في قصة طويلة أجا قال له يا ابن رسول الله أنهم عازمون على قتالنا الساعة أو مبايعة يزيد الإمام التفت قال له أمضي إليهم بنفسي أنت هاي الكلمة قالها الحسين كم مرة من أبو الفضل أمضي إليهم بنفسي أنت وأخبرهم قل لهم أن أخي يحب الصلاة وقراءة القرآن أمهلونا سواء هذه الليلة روح بعد الأرض كربلاء ما يمكن نحن روح إلى خيمة الحسين وإلى أولئك الأسود من أنصار أبي عبد الله وأهل بيته راح مولانا أبو الفضل أخبرهم تلاوموا حسن يقول لا نزحف عليهم الآن نهجم عليهم هجمة رجل واحد وقسم يقولون والله لو كانوا من الزنج والترك والديلم وطلبوا منا هذا الأمر لأجبناهم فكيف وهم من قد عرفتم ولأهل البيت شلون تردون طلب صبر حينها أجلهم مولانا أبو الفضل الليلة بس ابن طاووس يقول وباتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد تعديدا لأجزاء القرآن الخيمة كانت في الشكل عجيب الحين والفداء فالشكل كان هذا يقرأ القرآن هذا يصلي هذا ما أدري كذا بكاء حالة من الشجاعة في خيمة أنصار الحسين وخيمة سيد الشهداء أما مولانا الحسين عمل عدة أمور هذه الليلة أيها الأحبة عمل إلى القيام فقربها سبب ليش؟ ليش؟ لأن هذه الخيام المتناثرة تكون عرضة لاستهداف الأعداء بالتالي جيش الإمام عبد الرسيل وبذول ألوف سواد كانوا بلغوا الأرض سوادا من غير ما نظر سيد الشهداء لهذا قرب الخيام خلى الخيام وحده بصف وحده خيامه والأصحاب وأهل البيت جمعها هاي خطوة بعد الإمام أمر بحفر خندق هلالي مثل ما نقول خندق داير دوار الخيام هلالي وجعل من موضع واحد يقاتل الأعداء ليش؟ لأن هذول كثر الإمام يقاتل بنا يهجمون على حرمه وعياله لهذا صنع الخندق وملأه بالحطب والأعشاب، وفعلا صبح عاشوراء الإمام أضرم فيه النار، أضرم فيه النار حتى أحد لم يخترق الجبهة باليمين أو بالشمال أو بالوراء، معسكر الإمام صلوات الله عليه. وبعد من ضمن الأمور الليلة بعد ما خطب وخطب الأنصار، واحد منهم طلع قال له والله إن رسول الله لو وضعت ثم فرغت الليل بالقيد إلى الإمام ثم فعل بي هذا 70 مرة لما تركتك يا ابن رسول الله. لا مولانا أبو الفاضل وآل عقيل وبعض من آل جعفر قالوا لنا يا ابن رسول الله أنفعل هذا، يعني الروح ليس عليك منا لنار، أنفعل هذا لنبقى من بعدك؟ لا أرانا الله ذلك اليوم، لماذا تبقى من بعدك؟ احنا وياك. وهالشكل الإمام صلوات الله عليه حاول وياهم، آخر مرة شافهم كلهم صالحين قال أصحابي ستقتلون بغداة غد جميعا، وقال كلمتين خلت تحترق القلوب ليلة عاشوراء، قال وستسبى نسائي وأخشى على نساء أم السيف. وبعد فكلمة الأخرى قالها الإمام أنتم موالين وتحسون أنفسكم قاعدين بالخير تسمعون خطاب الإمام، قال وسيقتل ولدي عبد الله الرضيع، النساء تنسجين الرضيع هم يقتل. هنا صار عدة حوارات، قام القاسم هل فتى الغيور قال يا عم ويصلون إلى نسائنا شلون يقتل الرضيع؟ لما لا يبقى أخي إنما أحمله على يدي لأستسقي له من القوم ماء فيرميه أحدهم فيذبحه من الوليد. الإمام يقرأ تعزية الرضيع الليلة 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 العاشوراء، حينما قام فتى يدعى علي بن مظاهر الأسد، أجركم الله، تعرفون علي بن مظاهر من مشاهد وعند زوجك ويا بالقلة، من سمع النساء تسرع الأخوة خرج، راح إلى خيمته فرأى زوجته واقفة بباب الخيمة، شاف زوجته واقفة بباب الخيمة، قلت لما لي أسمع همهمة في خيمة بنيك فاطمة، أسمع بعض الأصوات والبكاء، قل لها هذا سيد الشهداء يخبرنا بأنه سيقتل وسنقتل معه. أيها الغيور أيها الغيارة أيها الموالون أيها المواليات، قل لها وقال لنا الإمام ستسمى نساءه وأخشى أنا عليه من السبيل، تعالي فلآخذك لبني عمومتك بني أسد. كلمة تقطع القلوب، قلت له قلت له ما أنصفتني يا ابن مظاهر أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي زينب وأخواتها. وجع علي بن مظاهر ودموعه على خديه، الإمام سأل ما وراءك يا ابن مظاهر؟ تدري ايش قال الإمام؟ قال سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكم، تدري هي من مواسيكم؟ فدعا لها سيد الشهداء، أنا أكتمي الليلة الليلة ليلة الرضيع، تشوفون الطفل الرضيع يجيبوه الشباب الله يحفظهم. أكو بالرواية لما الكوميت ألقى قصيدة على الإمام الصادق يقول وإلى بجارية وضعت طفلا رضيعا في حجره، فلما رأى الإمام ذلك الطفل أجهش رافعا صوته من بكاء، لأن فعلا تذكر رضيع جده الحسين. قال أرباب المغادر التفت الحسين لما ويسرق لم يبق من أصحابه أحد ولا أهل بيته، حينما عزم على لقاء الله أتى إلى الخيمة مودعا أجركم الله وإن وإذا بمولاتنا الحوراء زينة أتته بالرضيع تقول له أخي أبا عبد الله هذا الرضيع انظر إليه كيف يتلوى بعطش انظر إليه كيف يخرج لسانه استسلم من الغرب ما أجركم الله فحمل الرضيع على يده أتى نحو الغايم صاح يا قوم قتلتم رجالي وأهل بيتي وأصحابي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع من غير ذنب أتاه إليكم كل ما قالها الحسين يا غيارة تحزق النفوس قال لهم لقد جف اللبن في صدر أمه مرة أخرى قال إن ظننتم أني أشرب الماء فخذوه واسقوه أنتم بأنفسكم ثم ردوه إلي إن أجركم الله بعض العسكر قال هذا طفل صغير فلنسقيه والبعض قال لا تدعوا لأهل هذا البيت بالباقي وإذا بابن سايا صاح يا حرملة اقطع نزاع الغرب نادى يا أمير من أدري من هو الأمير قال أما المعروك إبريق فضة وسط النار عظم الله أجرك إلا الحسن عظم الله أجوبكم يا مؤمنين يا مؤمنات يقول حرمل جعلت سئما في كبد القوس ورميت الرضيع سيده نعم اكو اقوال ان سكينه طلعت قبل الاباء
صلى الله عليه وسلم.